فالإخوة الحضور في روضة من رياض الجنة، مرحبا بكم في مجمع من مجامع الخير، مرحبا بكم في ملتقى المحبة والمودة، مرحبا بكم في جامع الأمير فيصل بن فاتن رحمه الله، في مساء أضاء قمره وأنار أفقه وازدانت سحبه وتراقصت أزهاره وغردت أطياره، تحلو الكلمات وتتجلى العبارات، مرحبة بكم في هذا الملتقى المبارك الذي تضيئونه بضيائكم الغامر وأريجكم العاطر، فأنتم أهل الخير في هذا المجتمع المبارك، تميزتم بالصبر والاجتهاد والتوكل على الله وصدق العزم والنية، فلله دركم من أنفس أبية وهمم عالية وقلوب مطمئنة وعقول راجحة، فأنجح الله سعيكم وسدد أمركم وبارك جهودكم وسدد على درب الهدى خطاكم. لقد سعت المؤسسة من خلال إقامة هذا الملتقى إلى بيان مسؤوليات الأسرة المسلمة وتوجيهها التوجيه الصحيح وبيان أثرها في بناء المجتمع وتنشئة الفرد، ولكي تعالج من خلاله قضايا الأسرة المهمة في ضوء الكتاب والسنة وتقتبس من منهجهما ما يكون قوام بنائها وتوجيهها ومعالجة قضاياها ومشكلاتها. أيها الإخوة الحضور، فلو كان يستغني عن الشكر ماجد لعزة ملك أو علو مكان، لما ندب الله العباد لشكره فقال اشكروني أيها الثقلان. باسمكم جميعا نشكر سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية، والشكر موصول إلى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز آل سعود الرئيس العام لمؤسسة الدعوة الخيرية، الذي كان ممن حمل مشاعل النور وتقدم الصفوف لعمل الخير. وكذلك الشكر موصول إلى صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز آل سعود نائب الرئيس العام لمؤسسة الدعوة الخيرية. أيها الإخوة، خير بداية لكل بداية القرآن الكريم مع الأخ الزميل أحمد بن عبد الرحمن الحسين أحد طلاب حلقات جامع الأمير فيصل بن فهد رحمه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين.
أيها الإخوة الحضور، وكان للملتقى كلمة يلقيها على مسامعكم الأخ الزميل سلطان بن مسعد العتيبي أحد طلاب حلقات جامع الأمير فيصل بن فهد رحمه الله.
الحمد لله على تواتر آلائه، حمدا نستزيد به من خيره ونستمطر به من رحمته، وصلى الله على النبي الرسول وآله وصحبه. أما بعد، فقد أوجب الله على الأبناء طاعة الآباء وقرن حقهما بحقه في كتابه، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فلا فوز ولا فلاح إلا بطاعتهما واحترامهما وتوقيرهما. وتبعا لذلك أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم البشرية إلى أيسر السبل التي تصل بهم إلى مراتب الكمال، وجعل الامتثال لأمر الله قوام السعادة الأبدية، فلا مناص إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، ولا معول إلا عليهما. ولما كانت الأسرة المسلمة اللبنة الأولى في بناء المجتمع وتنشئة الفرد، دعا الإسلام إلى أهمية تكوين هذه الأسرة، وسعى إلى ما يحقق لها السعادة والدوام قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن هنا كانت فكرة هذا الملتقى الذي لا يفوتنا فيه تقديم شكرنا وتقديرنا إلى سماحة شيخنا ووالدنا الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية، الذي لم يأل جهدا في دعم هذه المناشط الخيرية والترغيب فيها. والشكر موصول إلى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز آل سعود الرئيس العام لمؤسسة الدعوة الخيرية، الذي يرعى أعمال هذه المؤسسة التي كانت ثمرة من ثمرات توجيهه ورعايته. وكذلك الشكر موصول إلى صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز آل سعود نائب الرئيس العام لمؤسسة الدعوة الخيرية. والله أسأل أن يجزي الجميع خير الجزاء وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الإخوة الحضور في جامع الأمير فيصل بن فهد، أيها الإخوة الحضور في منطقة عرعر، أيها الإخوة الحضور في دولة الكويت، أيها الأخوات المشاركات من مركز الأميرة العنود، من الأشياء التي أفرحت النفس وشرحت الصدر وآنست الخاطر مشاركة سماحة شيخنا ووالدنا الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية، الذي شرفنا في هذا الملتقى المبارك وشرف معه الخير والأنس والمحبة. كيف لا والمؤمن كالغيث أينما حل نفع. نترككم الآن مع محاضرة سماحة الوالد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. في هذه الليلة المباركة افتتاح ملتقى الأسرة المسلمة من خلال محاضرات سيتفضل بإلقائها عدد من إخواننا طلاب العلم من هيئة كبار العلماء، وفق الله الجميع لما يرضيه. ولا شك أن هذه اللقاءات، أن هذه الملتقيات الخيرة لها بتوفيق من الله أثر عظيم، حيث سيعرض المحاضرون عن شؤون الأسرة كل فيما يخصه أو كل في موضع اختاره ليتحدث عنه. وإن الحديث عن الأسرة المسلمة والتنبيه على ذلك لأمر مطلوب، إذ شريعة الإسلام الكاملة الشاملة لم تدع مجالا من مجالات الحياة إلا وقد نظمته أحسن نظام، فصار تنظيمها هو النظام العادل الذي متى أخذ المسلمون به نالوا السعادة في الدنيا والآخرة. الأسرة المسلمة، نعلم جميعا أن الله جل وعلا خلق أبا البشر آدم من تراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وخلق أمنا حواء من ضلع آدم الأيسر. والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وخلق الله الجان من مارج من نار، وخلق الملائكة من نور، وخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب، وكل الخلق من ذكر وأنثى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الآية. أيها الإخوة، والأسرة في الإسلام تبتدئ لبنتها من حيث اختيار المرأة المسلمة. فالمسلم مطلوب منه عند إرادة الزواج أن يبحث عن امرأة مسلمة ذات دين وخلق واستقامة، فإن ذات الدين تعينك على الخير، وذات الدين تصحبك بالخير، وذات الدين تذكرك ما نسيت وتعينك إذا ذكرت، وذات الدين تطمئن إليها وتأمن عليها وتأمنها وتطمئن إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير ما للرجل المرأة الصالحة إن أطاعها أمرته، وإن نظر إليها أسرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله، حفظته في نفسها وماله. ولذا قال الله: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. اظفر والزم ذات الدين، فذات الدين متربية على أخلاق كريمة وفي مجتمع فاضل، تشعر بالواجبات فتمتثلها، وتشعر بالمحرمات فتبتعد عنها، وتربي أولادها تربية صالحة، وتنشئهم نشأة خيرة، وتكون مع الأب في مواقفها المشرفة من حيث السمع والطاعة والقيام بالواجب. فلبنة البيت هي المرأة الطيبة الصالحة ذات الدين والخلق الكريم والسيرة النبيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حث على اختيار المرأة الصالحة الطيبة أرشد المسلم أيضا إلى ذكر نبوي يقوله المسلم عند اتصاله بأهله، فيقول صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. قال العلماء: هذا الذكر المشروع ينفع بتوفيق الله ويكون سببا للخير عندما يعتني الأب والأم بتربية الولد التربية الطيبة، فيكون هذا الذكر مع التربية الطيبة الحسنة حسنا لذلك الطفل ومنعا له من وساوس الشيطان بأسباب تربيته وقيامه بما أوجب الله عليه، فهذا الذكر حافظ له وحارس له بتوفيق الله وإعانته. شرع للمسلم أن يختار للمولود أشرف الأسماء وأطيبها، وأن يبتعد عن كل اسم ظاهره السوء، إما غلو في مدح أو غلو في ذم أو اسم مشهور بسوء. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد المسلمين إلى الأسماء الحسنة وحذرهم من الأسماء السيئة، فغير الأسماء السيئة وأبدلها بما هو خير منها. فرجل يقال ابن الغاوية أو ابن الزانية قال: أنت ابن الراشدة. وقال لسعيد لمسيب أبي سعيد لما كان جده اسمه الحزن: اسمه الحزن؟ قال أنت السهل؟ قال الحزن السهل يوطأ. قال سعيد فلا تزال فينا حزانة حتى اليوم. فغير كل اسم فيه جفاء وفيه عدوان، فمنع اسم حرب ومرة، وقال المسلم حارث هماء. أيها الإخوة، ثم شرع الإسلام للمسلم تربية أولاده من بنين وبنات تربية صالحة ونشأة خيرة، وجعل ذلك في أعناق الآباء، فجعل الأب راع على أهل بيته والله سائله عنه، وجعل المرأة راعية على بيت زوجها والله سائلها عن رعيتها. فيقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في بيت سبي مال سيده ومسؤول عن رعيته، وقبلها الإمام راع ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإمام الأمة راع على رعيته والله سائله عنها. نسأل الله أن يوفق راعي رعاة بلادنا على الخير والصلاح. والرجل راعي والمرأة راعية والعبد راعي، كل ذلك أن يقوم كل بواجب الرعاية عليه. فالرجل راع في أهل بيته، راع على أهله، راع على أهله والله سائله عن رعيته. رعيته على أهله تتحقق بقول الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، الآية. فالله أمرنا أن نقي أنفسنا النار ونقي أهلينا النار بأمرنا، بطاعتنا لله، وأمرنا أهلينا بطاعة الله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، واجعلوا بينكم وبين النار وقاية بأن تتقوا الله في أنفسكم وتتقوه في أهليكم فتأمرونهم وتوجهونهم. يقول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وأمر صلى الله عليه وسلم الآباء بالمبادرة لأمر أبنائهم بالخير وتعويدهم على الخير وترويضهم بالصغر على الخير وحملهم على الخير ليعتادوا وينشأوا نشأة طيبة قابلة للخير، محبة له، آلفة له، متربية عليه. فمن شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فيقول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع. فهذا أول خطاب يوجه للصبي ومثله الصبية، بأن يؤمر بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، أمرا ترغيبا وتشويقا وحثا وترغيبا وقدوة حسنة من الأب يأتي به للمسجد ويرى الأب يدخل ويخرج كل وقت فيزداد قدوة في الخير وتأسم به. ويضربونهم أبناء عشر تهيئة للإلزام المطلق بعد البلوغ، ويأمر بحفظ الأخلاق وصيانتها وبعدها عن كل ما يحدث الفضيلة، فيقول: وفرقوا بينهم في المضاجع. بعد العشر يفرق بينهم في المضاجع، فلا يضاجع الصبي الصبية. لماذا؟ هم صغار، لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والاحتياط للأخلاق وحراسة الفضيلة والأخذ على يد الصغار من الصغر لينشأوا وقد عظموا حرمات الله، لينشأوا معظمين لحرمات الله، مهتمين بأخلاقهم، مدركين هذا الأمر ونتائجه، سائرين به على أحسن حال في أنفسهم وفي أولادهم بعد زواجهم وتأهلهم. كل ذا لتنطلق الأسرة المسلمة من نعومة أظفارها أسرة متمسكة بالدين فعلا أمرا وتركا، أمرا بالواجبات وتركا للمحرمات، أسرة تبنت الأخلاق والقيم وولدت فيها الفضائل وأعدت الإعداد الصحيح لتكون غدا في ميدان العمل والأخلاق الكريمة كامنة في النفوس، ظاهرة في السلوك، متميزة عن سواها. إن الاهتمام بالأسرة بجميع شؤونها لهو الحل الكريم، وما نشكو منه من قلة تمسك الأبناء وعدم مبالاة كثير منهم بالطاعة والأخلاق، ثم نعلل ذلك بقولنا: تلك نزوات الشباب وتلك موجة الشباب وذاك طيشان الشباب، وأن الشباب هم شباب لا يؤاخذون بما يعملون ولا يغلظ عليهم فيما يتصرفون. نزعة الشباب تحتاج إلى إرواء الغرائز والتسامح معهم، وغدا وبعد غد سيعقلون وينتبهون. هذا هو التصور الخاطئ، لأننا لو أدركنا أسباب هذا الطيشان وأسباب هذا الانصراف عن الخير لعلمنا أن الشر صادر من أنفسنا. وما ربك بظلام للعبيد، وإنما أصبنا بسبب خطأ منا في أنفسنا أو خطأ منا في توجيهنا وإهمالنا تربية أبنائنا واهتمامنا بالتربية البدنية، بمعنى الاهتمام بصحة الأطفال وسلامتهم ومراجعة الأطباء في كل وقت من تطعيم وما يليه، ثم محافظ الصحة وفتح الملفات في المستشفيات والعيادات والتعقيب على ذلك مدى الزمن. لكن الأخلاق والفضائل والمكارم أمر نجعله إلى الزمن، ونقول بالزمن وامتداد المدة يمكن أن يتعقل ويدرك. هذا التصرف الخاطئ جعل النشأة يمرون بمراحل فيها خطورة عظيمة. مرحلة المراهقة التي هي منطلق لما بعدها، فمتى حصن المسلمون شبابهم فتيانا وفتيات بالتعاليم الشرعية وساروا بهم من نعومة أظفارهم على هذا السبيل والمنهج القويم، عند ذلك يحصل الخير وتستمر الأمور وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إن المتأمل لشريعة الإسلام يجد أن هناك حقوقا متبادلة، حقوقا للأب على أبنائه، وحقوقا للأبناء على أبيهم. متى ما ربي الأولاد على البر والصلة والاستقامة عرفوا الحق الواجب عليهم نحو آبائهم وأمهاتهم، لكن بعدما يؤدي الأبوين الحق الواجب عليهم نحو الأبناء والأبنات والبنات، فمع التربية السابقة لابد أن يشعر الأبناء بأن الأب بار بالأم وأن الأب بار بالأب، فيرون أباهم كيف يعامل أمه، فيجدون ابنا رحيما رقيقا ذا عاطفة دينية وأخلاق كريمة إن دخل سلم على أمه وقبل رأسها وسأله، إن أراد الخروج ودعها، إن جلس معها جلس المجلس المتأدب المحترم لها، يرونه وهو ينفذ أوامرها ويسمع ويطيع لها، يشاهدونه وهو يحاول إصلاح من شأنها إن احتاجت لذلك، يرونه وهو يقوم بخدمتها وربما حملها لو احتاجت إلى ذلك، يشاهدونه وهو لا يقدم عليها أحدا بل يراها الواجب الأولي عليها بعد حق الله، فيأخذون من ذلك منهجا بالتعامل مع أمهم كما تعامل أبوهم مع أمه، ينظرونه وهو يتعامل مع جدهم أبا أبيهم فيرونه مكرما لأبيه محسنا إليه منفذا لأوامره ساع في خدمته مذللا نفسه له، يخاطبه باللطف ويصبر على ويتحمل منه بعض سوء الأخلاق لكبر سنه، ويتذكر إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فيقتبس الأبناء من البيت البر بأبيهم وأمهم. ثانيا، الأب يأم المسجد كل فرد، فيرونه عندما يحين وقت الصلاة فهو الرجل المنطلق للصلاة عن سبث وطاعة وحرص دؤوب، فيرون ذلك عملا صالحا وربما صحبوه وشاهدوا ما شاهدوا فنشأوا. جاء الأب من المسجد، ذهب الأب للمسجد، حضرت وقت الصلاة، قام الأب من فراشه وإلى آخره، يرونه وهو يؤدي التطوع في بيته فيصلي الضحى في بيته ويصلي الوتر في بيته، فينظرون إليه راكعا ساجدا ف فيعلمون تلك السنة ويطبقونها على أنفسهم. يرون أبا إن حدث صدق فيصدقون ويعلمون أهمية الصدق، وإن وعد وفى فيعلمون ذلك منه. ينظرون للمجتمع الذي يعيش معه الأب، فهل الأب يصحبه فئة ذو أخلاق ودين وصحبة صادقة وأخوة إيمانية فيها تذاكر وتفاهم وتعاون على خيري الدنيا والآخرة، من أصحاب إن حضروا فما أحسن حضورهم، وإن غابوا فما أطيب ما غابوا به. ليسوا بالنمامين ولا بالمغتابين ولا بالباهتين للأبرياء، ولكنها أخوة صادقة وذلة خيرة، فيعرفون ذلك من مجلس أبيهم. يرون أباهم كيف يتعامل مع الخدم، وأنه يتعامل بالصدق والوفاء والحزم في الأمور وعدم التهاون، فيسلكون مسلكه. يرونه إن كان ذا بيع وشراء فيرون منه الصدق والوفاء والأمانة والالتزام بالواجب، فينشأ الناشئ على هذه القيم والفضائل. لكن عكس ذلك، لو انقلبت الأمور وصار الأب ذا عقوق للآباء والأمهات وقطيعة للرحم وذا خلق سيء وجلة فاسدة ومجتمع آس ودعاة سوء أحاطوا به من كل جانب، فلا يستبعد الأب ما سيناله من أولاده. إذن فالتربية الأب بالقول والقدوة الحسنة والعناية بالتعليم والتوجيه هو الخير الذي يذكره الأبناء لأبيهم، ويعاملونه بعد كبره كما يرونه يعامل الآباء والأمهات، وينفرون من الشر ووسائله كما نفر أبوهم، ويبتعدون عن أهل السوء كما ابتعد أبوهم. الأم تربي بناتها على عفة ونزاهة وخلق كريم وحشمة وعفة، تربيهن فتأمرهن بالخير وتحثهن على الطاعة ويقتدين بها في صلوات، وتقتدي البنات بها في صلواتها وفي سمتها وفي محافظة على لباسها وكرامتها وحشمتها، ويرون منها الإحسان لزوجها واللطف بزوجها والبر بزوجها وبأم زوجها وبأب زوجها، فيأخذون من ذلك، تأخذ البنت تلك السيرة العطرة، فإذا انتقلت إلى بيت الزوجية طبقت ما كانت تعمله وما كانت تعيشه في ذلك المجتمع الطيب الخير. وهكذا أيها الإخوة، والأبناء يجب عليهم حقوق نحو آبائهم. البر أولا، فإن البر واجب، ونصوص القرآن أوجبت توحيد الله وقرنت به وجوب حق الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. فالبر بالآباء والأمهات حق واجب على الأبناء. البر الذي يقتضي الخدمة والنفقة والإحسان واللطف والرفق ولين الجانب والطاعة في المعروف. ثانيا، الأب يجب عليه أن يسعى فيما يؤلف قلوب الأبناء والبنات ويتركهم بعد موته وهم يد واحدة وعصبة واحدة وبنيان متراص لا انفصال لبعضه عن بعض. فبأي شيء؟ بأن يشعرهم أثناء حياته بأنه ينظر إليهم نظرة واحدة والميزان عنده واحد، فلا يرون ميولا مع هذا دون هذا. وإن كان يستشعر في نفسه أن بعض الولد له شأنه وله وضعه في ذكائه وخبرته وحسن ملاطفته لأبيه وما يحمله من أدب حسن فاق به أقرانه من إخوانه، إلا أن الأب يجعل ذلك في قرارة نفسه. وأما في الظاهر فالنظر واحد، حتى أن بعض السلف قال: لو قبلت أحد أولادي الصغار لقبلت الآخر كراهية أن أحدث في قلبه شيئا. هكذا كانوا يسيرون على منهج قويم، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم رسم لهم وخط لهم هذا المنهج، فقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الأولاد بعد موت أبيهم إن كان سعى بعد التربية في جمع الكلمة ولم الشعث وترك الدنيا لهم على كتاب ربهم يقتسمونها وسنة نبيهم حلت فيهم البركة والخير. ومتى فرط وقرب ذا وأبعد ذا فعند ذلك تنشأ الأسرة على قطيعة مستمرة متواصلة وإحن وعداوات قد تبلغ بهم مبلغ الشر، وربما ارتكبوا الحموقة في بعضهم مع بعض. ولما جاء بشير بن سعد الصحابي الجليل للنبي صلى الله عليه وسلم معه ابنه النعمان، أمه يعني عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، قال: يا رسول الله، إن أم هذا أمرتني أن أنحل ابني هذا غلاما وأشهدك عليه. فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أكل ولدك نحلته مثله؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي لفظ قال: ألك غيره من الولد؟ قال: نعم. قال: أعطيتهم كلهم مثله؟ قال: لا. قال: ارجع في عطيتك. وفي لفظ قال له: إني لا أشهد على جور. وفي لفظ قال له: أشهد على هذا غيري. وفي لفظ قال له: أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. كل هذا ليعطي النبي تعليمات للآباء أن يسعوا في شد الوصل بين الأرحام بين أبنائهم، وأن لا تكون هذه الدنيا هي السبب في العداوة والبغضاء بينهم. فإن النفوس يعني طبعت على الشح وأحضرت الأنفس الشح، ولذا قال الله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم اتقوا الشح فإنه أهلك من قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارم. والأب أيضا في حياته يصحب أبناءه فيقول زوروا أخا عمكم أخ الأخ وزوروا أختكم زوروا عمتكم أختي وزوروا بني عمكم وزوروا وزوروا. فيأخذ الأبناء أن الصلة هذه أمر مرغب فيه فينشؤون على هذه الزيارة واحترام الرحم وإكرامه. الأب يدرب أولاده في الصغر فيقول ابن 7 سنين يتقدم على ابن 6 سنين وابن 6 سنين يتقدم على ابن 5 سنين وهكذا. وكل كبير حقه التقدم في المكان والقول ومن دونه دونه وهكذا يبقى تلك السلسلة حتى يشعر الجميع بالنظام الشرعي تقدير رحمة الكبير الصغير واحترام وتقدير الكبير. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. الأب يسمع منه أبناؤه ذكر الله والكلمات الطيبة العطرة فلا يسمعونه لعانا ولا سبابا ولا كذابا ولا مؤذيا للجيران ولا مخاطبا الناس بالجفاء، بل يسمعون منه الكلمات الطيبة والكلمات المؤدبة فيقتبسون من أقواله أقوالا لهم يسيرون فيها على جهة في حياتهم. أيها الإخوة، أبوهم يعامل الناس فيرونه حازما في التعامل لا يبقي في ذمته شيء ويعطي الحقوق لأهلها ويبادر بالوفاء فيأخذون خلق ذلك. يرون أباهم إذا مضى الحول فالزكاة مهتم بها. لماذا؟ يا أبنائي زكاة مالي للفقراء شكرا لله على ما أنعم علي، فيأخذون درسا عمليا في ذلك. في رمضان يرون منه جدا في الطاعة وحرصا على الخير وبذل المعروف فيقتبسون منه ذلك القلوب. وهكذا في كل التعاملات فهم مرآة يعكسون أخلاقه وأعماله ويسيرون على نهجه، فيتمتع الأب بهم في حياته ويستأنس بهم في لحده. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إذا رأوهم الناس قالوا من؟ أبناء فلان، رحم الله فلان، ما كان أصدقه في الحديث وما كان أحسنه في التعامل وما كان أعرفه بحق الجار وما كان أحسن خلقه في المسجد وما كان حسن خلقه في التعامل مع الناس وما كان وما كان، فيعدون فضائله فيدعون له ويترحمون عليه، فيكون الأولاد دائما يمدونه بالصدقة شيئا يفعلونه وشيء يفعلونه بما يرونهم الناس، فيذكرونهم بماضيهم المجيد فيشحن ذلك فيكون ذا سببا لتقوية عزائمهم وشحن هممهم واستمرار الخير والعمل الصالح فيهم. أيها الإخوة، الأسرة المسلمة حينما يعتنى بها في مراحلها كلها تنشأ المجتمعات على الخير والهدى، وتنشأ على البر والتقوى. ولذا المجتمع المسلم يتكون من الأفراد ثم من الجماعة، والمسلمة المسلمة أيضا تعامل إخوانها من المسلمين بالمعاملة الحسنة، فتسري الأخلاق في المجتمعات. وما شرعت الجماعة في المساجد إلا لأجل تصافي القلوب، وما شرع تراص الأقدام إلا لتقارب القلوب، لا تختلفوا فتختلف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسوي صفوف أصحابه، قال النعمان: فرأى يوما رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فتقارب القلوب، تقارب الأقدام في الصلاة داع إلى تقارب القلوب، وانتظام الصف على أحسنه مشعر بانتظام النفوس، ووسيلة إلى ترابط القلوب وتماسك الأمة على أحسنه. أيها الإخوة، الأسرة المسلمة إنما أصيبت بتفريط من الآباء أو الأمهات، وأصيبت بدسائس من الإشراك من الأخلاق والمجالسة، وأصيبت بالبث من بعض القنوات الإجرامية التي لا حياء ولا خلق في برامجها ولا مسلسلاتها، بل هي السم القاتل والداء العضال ومعول الهدم لكل خلق ودين ولكل فضيلة وكرامة. أيها الإخوة، ولذا شرع الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحمل النفوس على الخير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر من أسباب صلاح الأمة واستقامتها. والنفوس ميالة للهوى والدعة، والأمر بالمعروف يحجز النفوس عن الإجراء. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأخذ على يد السفيه ويأطره على الحق أطرا، ويقلل الشر ويحتويه. وهكذا الأمة المحمدية هي أمة تأمر بالمعروف: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد، ولهذا الملتقى المبارك الازدهار والامتداد، ولهذه المؤسسة الدعوة الخيرية الجد والنشاط والاستمرار في ما تبذله من توعية وإقامة لهذه المحاضرات والندوات والملتقيات التي تتكرر على مدار العام في كل فترة ما يناسبها. فالشكر لله قبل كل شيء على هذا التوفيق والامتنان، ثم الشكر لصاحب السمو الأمير سعود بن عبد العزيز رئيس هذه الجمعية الخيرية ونائبه. أسأل الله أن يوفقه ويسدد خطاه ويجعل ما بذله وما قام به راجحا لميزان أعماله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله أن يرحم من مضى ويصلح من بقي، وأن يجعلنا وإياكم خلفا لسلفنا. أسأل الله أن يصلح خادم الحرمين ولي عهده، وأن يوفقهما لما يحبه ويرضاه، وأن يرحم أموات المسلمين، ويغفر لخادم الحرمين فهد بن عبد العزيز وعلى زوجه أم الأمير فيصل وإخوانه، وأن يجعل أبناءه خيرا لها إن شاء الله، وامتدادا لها ولأبيهم بما يبذلون من خير وما يقومون به من جهود. ونسأل الله للجميع التوفيق، ونشكر الشيخ عبد السلام بن سليمان على نشاطه المتواصل وبذله، كذلك الشيخ بدر الشيخ أمير حسين، كل الإخوة جميعا نشكرهم على ما قاموا به من واجب نحو دعم هذه المؤسسة والسعي في نشاطها، وأسأل الله الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على محمد.
شكر الله لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية على افتتاح هذا اللقاء وعلى هذا البيان المبارك الذي أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينفع به الإسلام والمسلمين. وأستأذن سماحة والدنا استغلالا للوقت أن نبدأ بعرض أسئلة الإخوة في المناطق المشاركين معنا في هذا اللقاء. نبدأ بالإخوة في دولة الكويت في مركز سمو الشيخ حمود الصباح. معنا فضيلة الشيخ الدكتور حمد العثمان، وبتفضل بطرح أسئلتهم لكي يجيب عليها سماحة الشيخ.
نعم. عبد العزيز بن عبد الله الشيخ على هذا الشخص، ونفع الله بالمؤسسة وبعلماء المملكة. فالقي سايب كرسعود بن فهد عبد العزيز حفظه الله تعالى من أجل نصرة السنة. سماحة الشيخ، عندنا أصوات ترتفع هذه الأيام مطالبة ولي الأمر الإذن والتصريح والترخيص الرسمي ينشئ أحزابا داخل الدولة، حزب الليبرالي وآخر يساري وهكذا، فما الحكم الشرعي في المطالبة بإنشاء هذه الأحزاب؟ بارك الله فيكم.
يا إخواني المسلمون يدينون لله بالإسلام، والله يقول ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، والله جل وعلا يقول لنا وإن هذه أمتكم أمة واحدة، ويقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أيها الإخوة، الدعوة إلى الأحزاب المتعددة دعوة لتفريق شمل الأمة وتشتيت صفوفها وإحداث الإحن والعداوات بين أبنائها وجعل هذه الأحزاب المتصارعة المتناحرة بعضها يحاول القضاء على البعض. والغالب أن هذه الأحزاب المتابعين في آرائها هي لا تخدم أهدافا داخلية، وإنما هي عبارة عن خدمة لأهداف خارجية. هؤلاء من خارج المنطقة يذكون تلك الأحزاب لتكون تكية لهم ولتكون حربة لهم، طرفها بأيديهم والطرف الآخر بأيدي ذلك الحزب. الله جل وعلا ذم هذا النوع فقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ويقول منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، من الذين فرقوا دينهم من المنيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. فإذا قلت أؤسس حزبا يساري، ما هي اتجاهات هذا الحزب اليساري؟ وإلى أي شيء يدعو؟ وما منهجه؟ ومن يمده؟ ومن يغذيه؟ ومن يضع له خططه ومناهجه؟ الجواب فئات خارجية تريد اختراق صفوف الأمة فتأتي بهذه الصنيعة السيئة. وإذا أسست حزبا ليبراليا فما هي أفكار هذا الحزب؟ وما هي أهدافه؟ وما هي مناهجه؟ ومن يبلي عليه ذلك المنهج أو يخط له هذا الخط؟ إنها المصيبة العظمى. أن تتناحر الأمة في بلادها وأن تنقسم هذا الانقسام السيء، فالواجب إغلاق هذا الأمر إغلاقا تاما. ولنتصور أن هذه الأحزاب لم تأتنا بخير، وإنما ستعود علينا يوما من الأيام بالضرر العاجل، وستفرق الكلمة وتشتت الصف وتجعل المجتمع منقسما على نفسه، كل حزب يدعو إلى حزبه وإلى ضلالته وإلى منهجه ولو منهجه الخاطئ فيصوبه سيصوره صوابا، وهذا أمر لا يليق. كفى أن يكون مجلس أمة مجلس شورى تعاون، أما أحزاب تستقل بذاتها لتكون خادمة لآراء أسيادها الخارجين عن منطقة الأمة، فهذا أمر لا يحل شرعا ولا يصح عرفا وواقعا، بل التباعد عنه ورفضه هو الأولى. ونحن في بلادنا هذه رغم ترامي أطرافها وكثرة أعدادها، نحن ولله نشعر بأننا أمة واحدة وفئة واحدة وجماعة واحدة تحكمنا قيادة واحدة على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحزاب نرجو ألا تنمو في مجتمعاتنا، لا سيما المجتمعات الخليجية التي هي يعني لها صلة بدينها. هذه الأحزاب إذا نشأت فيها فستقضي على عقيدتها الإسلامية وعلى أخلاقها الفاضلة. نعم محمد.
سماحة الشيخ عفى الله عنك، هل يطاع الوالدان إذا منعوا ولدهم عن طلب العلم عند المشايخ أو الخروج مع المستقيمين ومن أهل الخير، خصوصا إذا كان هذا سببا لضعف إيمان هذا الشاب أو انتكاسته بسبب عدم صحبة أهل الخير؟
يا أخي، ينبغي في هذه الأمور أن تدرس بحكمة، وأن يعلم الأبناء بحكمة، وأن يكون الالتقاء بالناس على منهج قويم، وأن نجنب الصراع بين الآباء والأبناء، بل ينبغي لدعاة الخير ترغيب الآباء بالخير وحثهم على تربية أبنائهم بالأصول والضوابط الشرعية. نعم.
أشكر الإخوة في دولة الكويت، ونعود الإخوة في مدينة عرعر لكثرة الأسئلة، فإن سنكتفي بسؤالين لكل منطقة. وقبل الانتقال ننبه الإخوة أن غدا لدينا لقاءين، اللقاء الأول بعد صلاة المغرب واللقاء الثاني بعد صلاة العشاء. اللقاء الأول مع معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة الدائمة الإفتاء، واللقاء الثاني بعد صلاة العشاء مع معالي الشيخ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك أيضا عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة الدائمة للإفتاء. فلهذا أقول هذا التنبيه حتى أنبه الأخوة أن غدا هناك لقاءان سيتمان إن شاء الله تعالى في هذا الملتقى. ونستقبل أسئلة الأخوة. فضيلة الشيخ عواد العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد في منطقة عرعر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أسأل الله إليكم سماحة الشيخ ونفعنا والمسلمين بعلمكم. يقول السائل: هل يعامل الأبناء في الإنفاق كما يعاملون في العطية، فيلزم الوالد بالإنفاق عليهم على حد سواء مع اختلاف احتياجاتهم ومتطلباتهم الحياتية؟ نرجو من سماحتكم إيضاح المسألة والله يجزيكم خيرا.
النفقة على قدر الحاجة، أما العطية فلا، النفقة على قدر الحاجة. فابن عشر ليست نفقته عليك النفقة على ابن 15 و20 سنة، تختلف النفقة من حال إلى حال، فهي على قدر الحاجة. أما الهدية والهبات فلا بد من توحيدها.
سأل الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: هل المعاصي في البيت أثر في حياة الأسرة المسلمة، وهل يتحمل الآباء ضياع أبنائهم لأنهم هم من يجلب لهم هذه القنوات الفضائية؟ أرجو التوضيح، أحسن الله إليكم.
يا إخواني، ولا شك أن الزمن ينبغي أن نراعي ظروف هذا الزمن، لجك يا إخواني القنوات الآن كما تعلمون، ولجت البيوت ولم يبق بيت إلا من لا نعلم. لكن ما ينبغي أن نقف نقول الأب أغلق هذه كلها ونحو ذلك، لأن هذه قد لا تكون مقبولة عند الأب. لكن كوني أوصي الآباء أو أربي الأبناء على أن نكونوا بعيدين عن هذه القنوات السيئة وأكرهها لنفوسهم، وآمر الآباء أيضا أن يبغضها لنفوسهم بأسلوب الحكمة. أما إذا أغلقتها وقمت عليهم ذهبوا لغيرك ورأوا. المحجوب لا بد أن ترغبه النفوس، لكن إذا كان حجبه بعد قناعة وتربية وتوجيه وتبيين ما هي النتائج المترتبة على هذا، ربما يكون هذا أسلم بتوفيق من الله.
أشكر الأخوة في مدينة عرعر، وأنتقل الأخوة في بريطانيا في منطقة برمنغهام. الأخ عمار تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
جزا الله فضيلة الشيخ مفتي المملكة على هذه المحاضرة القيمة، كما نشكر فضيلة الأمير سعود بن فهد الرئيس العام لمؤسسة الدعوة الخيرية، وجزا الله الجميع القائمين على هذه المؤسسة كل خير. شيخنا بارك الله فيكم، هذا سؤال من أخت تقول: أنا أم لأربعة أطفال، وإني أجد صعوبة في زيادة إيماني، فهل من نصيحة لي كي أكون مسلمة ملتزمة أفضل؟ وجزاكم الله خيرا.
إن شاء الله حافظي على الصلوات وأحسني أداءها وكفي عن المحرمات، ورب الأولاد تربية خيرة، وتكون من خير إن شاء الله.
شيخ يسأل سائل يقول: هل حقوق زوج الأم نفس حقوق الأب الحقيقي على الأطفال، خاصة في مسألة الولاية عند الزواج؟
لا، زوج الأب أجنبي عنهم، زوج الأم زوج أمهم أجنبي عنهم في الغالب، لكن كونه زوج لأمهم لا شك أن كون زوج لأمهم له عليهم حق إكرام من حيث ارتباطه بأم، وإلا ليس لهم بهم علاقة، إلا أنه زوج أمهم فله عليهم حق من هذه الناحية.
كنا سأل سؤال ثاني ولا؟ بارك الله فيكم.
تفضل.
شيخنا يسأل سائل يقول: كيف طريقة التعامل مع أولادنا الذين بلغوا سن المراهقة، خاصة أنهم يقومون ببعض المخالفات الشرعية، وأن سلطة الآباء في هذه البلاد محدودة؟ بارك الله فيك.
انصحوا الجميع، حتى هؤلاء ينصحوهم، وجهوهم، أعطوهم كتيبات ومطويات نافعة، تخاطبهم بلغتهم، لعل الله أن يرزقهم حب الإيمان.
أشكر الإخوة في بريطانيا، ونبدأ الآن بعرض أسئلة الإخوة الحضور وكذلك أسئلة الإنترنت مع فضيلة الشيخ بدر الغيبي.
أولا شكر الله لسماحة شيخنا على ما قدم وجعل ذلك في ميزان حسناته. سماحة الشيخ، هذه مجموعة من الأسئلة، نعرض منها ما تيسر. السؤال الأول والثاني في سياق واحد. يسأل السؤال الأول يقول: ما سبب نزول قول الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وما منعناها؟ أما السؤال الثاني فيقول: أريد الزواج لكن لا أستطيع أن أجمع بين بري بوالدتي وصلتي لأرحامي وبين القيام بشؤون الزواج من نفقة وطعام ولباس وغيره، فهل أنا آثم بتأخير للزواج حتى تتحسن أموري المادية ودخلي من المرتب، لأن أمي وأرحامي في منطقة وعملي في منطقة ودخلي الآن لا يكفيني وأنا لوحدي؟
أقول لك يا أخي: تزوج، وزواجك بتوفيق الله سيكون سببا لبركة الرزق، وإذا كنت ناويا بر أمك فاعلم أن الزواج لا يتنافى، العاقل من يبر أمه وزوجته، فللزوجة حقها الخاص والأم حقها الخاص، ولا تناقض أمرين. وأما قوله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله فضله، إلى حد الآن ما أعلم سبب معين، لكن الآية فيها حث على الزواج، وأن الفقر وقلة الشيء لا ينبغي أن يكون حاجبا، وإن الزواج سبب للغنى. ولهذا يروى حديث: تزوجوا فقراء تكونوا أغنية. قال ابن كثير لا حاجة له، لأن الآية هذه كافية، وليستعفف الذين لا يجدون نكاح حتى يغنيهم الله فضله، وعد من الله لمن عف عن محارمه أن الله يرزقه الزواج الحلال ويعينه ويسهل مهمته.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تسأل تقول: امرأة تزوج عليها زوجها وبعد زواجه أصبح يلح عليها في زيارة زوجته الثانية، وهي تشعر في نفسها الضيق وهي لا تريد مقابلتها ولا تستطيع ذلك، وزوجها دائما ما يقول لها: أنا ما أنا راضي عنك إلا أن تزوريها، وهي معطية زوجها جميع حقوقه وزوجها يشهد بذلك، لكن يلح عليها كثيرا بزيارة زوجته الثانية وهي خائفة من قوله: ما أنا راضي عنك، فما الحكم؟
ما يلزمها، لأن هذه أمر يعني طبيعة الضرات عدم التآلف، إلزامها بهذا فيه صعوبة. ولو مهد الطريق بأن جاء بالثانية أو حاول، أما أن يلزم للزيارة وتعبأ ثم يلزمها، لا، لأن ما كل امرأة تقوى على ذلك.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تسأل تقول: هل للزوجة أن تنفق على والديها دون علم زوجها رغم أنهما محتاجين لهذه النفقة؟
تنفق على والديها وإن لم يرضى وإن لم يعلم، هي واجب عليها.
أحسن الله إليكم. هذه تسأل تقول: إنها امرأة حامل في الشهر الأول وقد أجهضت قبل هذه المرة، وخشية من الإجهاض مرة أخرى تصلي وهي جالسة، فما الحكم؟
إذا عجزت النبي صلي قائمة، يصلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستقيم.
أحسن الله
توفيق الهداية، وصلى الله على
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للجواز مسابقة، بالنسبة لمسابقة المحاضرة، وجوازه على النحو التالي: جائزة نقدية، ثالث جواز كله جائزة تحتوي على جائزة نقدية ومجموعة من كتب الأشرطة. والسؤال الأول: ذكر سماحة المفتي حفظه الله مبدأ الأسرة المسلمة، فما هو مبدأ الأسرة المسلمة؟
السؤال للحضور، الشيخ صح الإجابة يستحق الجائزة.
السؤال الثاني: ذكر سماحة المفتي حفظه الله دليلا من السنة يدل على توجيه الأمر للصبي والصبية لما يكون سببا في تربيتهم التربية الصالحة، فما هو هذا الحديث؟
تفضل.
السؤال الثالث والأخير: ذكر سماحة المفتي حفظه الله أمثلة كثيرة لتربية الأب لأولاده بالقدوة الحسنة، أذكر مثالين منها.
في هذا اليوم يسر مؤسسة الدعوة الخيرية أن تقوم بتكريم أحد الطلاب المتميزين في مدرسة عمران بن حطين بحي السويدي، وهذا الطالب أحد الطلبة الموهوبين، وقد قام مؤخرا باختراع بعض الأجهزة منها شاحن جوال يعمل بالبطارية، وكذلك سفينة تعمل بالرموت، وهذا التكريم تقوم به المؤسسة إيماناً بتحفيز الطلبة المتميزين الذين يقدمون أنفسهم ويعملون مجتهدين. فهذا الطالب هو عبد الله بن عبد الرحمن الزامل.
أشكر الله عز وجل على هذا التوفيق، وأسأل الله أن يجزيه وأنتي خير الجزاء، وقل ربي ارحمنا كما ربيانا صغيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
هذا الطالب يحفظ 8 أجزاء من القرآن الكريم. والآن أيضا نستأذن سماحة الشيخ في تكريم بعض الطلبة المتميزين في مدرسة الأمير فيصل بن فهد رحمه الله، والطلبة هم التالي: أسماءهم الطالب أحمد بن عبد الرحمن الحسين، والطالب عبد الله بن محمد العوض، والطالب عبد الرحمن بن محمد العوض، والطالب عبد الله بن سعد الأحمري، والطالب سلطان بن مسعد العتيبي، والطالب سلمان بن محمد الشريف، والطالب ريان بن عبد العزيز الزهيري، والطالب محمد بن فهد المشرف، والطالب أسامة بن محمد السليمان، والطالب عبد الله بن عبد العزيز الزهيري. شكر الله لسماحة والدينا على هذا اللقاء، ونسأله سبحانه يجعل ذلك في ميزان حسناته، ونلتقي معكم غدا.